بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المفسر رحمه الله تعالى: سورة الزخرف مكية، وقيل إلا آية 45 فمدنية، وآياتها 89 نزلت بعد الشورى. يقول الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال المفسر رحمه الله في قول الله جل وعلا: حاميم، الله أعلم بمراده به، والكتاب القرآن، المبين المظهر طريق الهدى وما يحتاج إليه من الشريعة. إنا جعلناه، أوجدنا الكتاب، قرآنا عربيا بلغة العرب، لعلكم يا أهل مكة تعقلون، تفهمون معانيه. وإنه مثبت في أم الكتاب، أصل الكتب أي اللوح المحفوظ، لدينا بدل عندنا، لعلي على الكتب قبله، حكيم ذو حكمة بالغة. أفنضرب نمسك عنكم الذكر، القرآن، صفحا إمساكا فلا تؤمرون ولا تنهون بأجلي أن كنتم قوما مشركين. لا، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما كان يأتيهم أتاهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، كاستهزاء قومك بك. وهذا تسلية له صلى الله عليه وسلم: فأهلكنا أشد منهم من قومك بطشا قوة. ومضى سبق في آيات مثل الأولين صفتهم في الإهلاك، فعاقبة قومك كذلك. ولئن لا مقسم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، حذف منه نون الرفع لتواري النونات، وواو الضمير لالتقاء الساكنين، خلقهن العزيز العليم. آخر جوابهم: الله ذو العزة والعلم. زاد تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا فرشا كالمهد للصبي، وجعل لكم فيها سبلا طرقا لعلكم تهتدون، إلى مقاصدكم في أسفاركم. والذي نزل من السماء ماء بقدر حاجتكم إليه، ولم ينزله طوفانا، فأنشرنا أحيينا به بلدة ميتا، كذلك مثل هذا الإحياء تخرجون من قبوركم أحياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه السورة سورة الزخرف من آل حاميم. وهذه السور كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال: إذا وقعت في آل حاميم وقعت في روضات دمثات أتأنق فيهن، لما فيهن من كثرة الأدلة على عظمة الله وكمال قدرته وعلى توحيده وإبطال الشرك ونحو ذلك. فهذه من السور المكية التي يكثر فيها ذكر عظمة الله جل وعلا وعلى كمال قدرته، والأمر بتوحيده والنهي عن الإشراك به. فلا شك أن هذا ما يقوي الإيمان ويقوي المحبة لله جل وعلا. إذا قرأ الإنسان بتدبر وتفكر فلا شك أنه ينتفع ويستفيد فائدة عظيمة بهذه الآيات العظام. هنا حاميم، هذه من الحروف المقطعة، تقدم الكلام فيها أكثر من مرة. والكتاب المبين، هذا قسم، أقسم الله جل وعلا بالقرآن. ولا شك أن الله جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم، أحيانا يقسم بنفسه جل وعلا، وأحيانا يقسم بشيء من صفاته، وأحيانا يقسم بما شاء من مخلوقاته. فهنا أقسم جل وعلا بصفة من صفاته وهي كلامه جل وعلا. فالكتاب هو كلام الله مكتوب في هذه الأوراق، المراد به كلام الله لا مجرد الكتب وهي ما كتب، يعني مجرد الكتابة من الورق والمداد، وإنما المراد به ما كتب من كلام الله جل وعلا. فلذا يجوز إنسان يقسم بالقرآن أو بالكتاب، يجوز أن يقسم بالقرآن بالكتاب إذا أراد به القرآن، ولو كان فيه مخلوق وهو الورق والمداد فإن هذا مخلوق، لكن إذا أقسم بالكتاب أو بالقرآن فهو يريد كلام الله جل وعلا، فلا يضر كون فيه مكتوب ومكتوب موجود فيه شيء من المخلوقات. والكتاب المبين، فمجرد القسم يستفاد منه عظمة القرآن، وأن الله جل وعلا أقسم به ليبين للناس عظمته، وأنه جدير بأن يقسم به. ثم وصفه جل وعلا بهذا الوصف المبين أي الموضح، أبان الفعل الماضي أبان يبين فهو مبين، هذه تأتي لازمة وتأتي متعدية، فأحيانا تأتي لازمة يقول أبان الصبح بمعنى بان، وحين يقول أبان فلان كذا وكذا يعني بينه ووضحه على حسب السياق. فأبان ومبين تأتي أحيانا لازمة لا تتعدى إلى مفعول، وأحيانا تأتي متعدية تتعدى المفعول. هنا الآن جاءت متعدية، المبين أي المظهر لطريق الحق والصواب. والكتاب ولا شك أن القرآن أبان طريق الجنة إبانة كاملة واضحة لا لبس فيها أبدا، ما ترك القرآن خيرا إلا بينه وحث عليه فيما يتعلق بالله جل وعلا من توحيده وبين أسمائه وصفاته، وما يتعلق بالأوامر والنواهي، فما ترك القرآن شيئا إلا بينه. وغالب حديث النبي عليه الصلاة والسلام لمن تدبرها تدور حول القرآن، يحكم عليه الصلاة والسلام ويفتي بما فهم من كتاب الله. فكثير من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لو تأملتها لوجدتها منتزعة من القرآن، وهناك بعض الأحاديث تكون زائدة على ما في القرآن، وهذا معروف أن السنة تأتي مبينة القرآن وتأتي بأحكام زائدة، لكن الأكثر كما نص عليه بعض أهل العلم أن الغالب والأكثر من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام منتزعة من القرآن، يحكم عليه الصلاة والسلام ويفتي بما فهم من كتاب الله جل وعلا، ولكن بعض الأحكام تكون ظاهرة يعرفها كل أحد، وبعض الأحكام تحتاج إلى غور، تحتاج إلى فهم ودقة فهم واستنباط. والكتاب المبين إنا جعلناه، هنا ذكر بعض أهل العلم أن هذا نوع من البلاغة، أن يكون المقسم عليه جزء ويتعلق بالمقسم به، فالله تعالى أقسم بالقرآن على أمر يتعلق بالقرآن، وهذا نوع بيان نوع من البلاغة، ويستفاد منه أيضا تأكيد عظمة القرآن. وجه ذلك كيف يؤخذ منه هذا الأمر؟ إذا كان مقسم عليه يتعلق بالمقسم وهو جزء منه، يدل هذا يكون هذا فيه تأكيد عظمة المقسم به وهو القرآن. وجه ذلك عند التأمل يتبين، أقسم بالقرآن على أمر يتعلق بالقرآن، كأن المتكلم يقول لا أجد أعظم من هذا الشيء وكلامي لأقسم به، يعني لأنه قد يقال ما دام أن المقسم عليه يتعلق بالقرآن فلما لم يقسم به شيء آخر، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. يعني ماذا لم يأتي على هذا النسق؟ أقسم جل وعلا بشيء عظيم على تأكيد أمر يتعلق بالقرآن. قد يقال هذا هو المتبادر، يقسم بشيء غير القرآن على القرآن، لكن يقسم بالقرآن على أمر يتعلق بالقرآن، هذا خلاف الأصل وخلاف المطروق. وهذا كما تقدم استفاد منه عظمة القرآن، وكأن المقسم يقول لا أجد أعظم من كلام يقسم به على تقرير أمر يتعلق به بنفس المقسم به. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، جعلناه أي صيرناه، فالله جل وعلا يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، فيتكلم جل وعلا بأي لغة شاء. فامتن جل وعلا على العرب أن جعل القرآن بلغتهم، بهذه اللغة التي يتكلمون بها والتي يفهمونها ويتبينون وجه الفصاحة والبلاغة والإعجاز، فيكون هذا أوقع في قلوبهم وتقوم عليهم به الحجة، لأنه لو أنزل بلسان أعجمي لما فهموه ولما تذوقوه ولما وقفوا على إعجازه وعظمته. فلا شك أن هذه منة عظيمة على العرب أن جعل الله تعالى هذا القرآن بلسانهم. إنا جعلناه قرآنا عربيا، وهذا ما في إشكال، جعلناه يعني قد يقال يعني احتج من يقول بخلق القرآن بمثل هذه الآية، بهذه الآية وما شابهها، إنا جعلناه، والجعل التصيير، جعلناه بمعنى خلقناه، هذا غير صحيح. والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء، فتكلم جل وعلا بالقرآن في الوقت الذي شاء أن ينزله على محمد عليه الصلاة والسلام، فسمعه منه جبريل فنزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا واضح ما في إشكال. أما قولنا الكلام قديم فهذا صحيح، لكن من جهة الجنس، جنس الكلام قديم، لا شك أن الله تعالى لم يزل متكلما بلا ابتداء، لكن أحاد الكلام هذا حادث، فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء سواء بالقرآن أو بغير القرآن. ولذلك يقول جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، هذا صريح بأنه محدث أي حادث، وقت أن تكلم به حدث. وأما القول بأن القرآن قديم وأنه بلا ابتداء فإن هذا شك أنه قول أهل البدع وليس من أقوال أهل السنة. أما أهل السنة فإنهم يقولون أن الله تعالى تكلم بالقرآن حين إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه جبريل عليه السلام من الله جل وعلا مباشرة ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى جعله قرآنا أي صيره قرآنا عربيا، ولو شاء لجعله بأي لسان شاء جل وعلا. عربيا لعلكم تعقلون، أي لعلكم تعقلون القرآن وتفهمونه وتنتفعون به. ولعل هنا تأتي بمعنيين، تأتي للترجي وتأتي للتعليل، تأتي للترجي وتأتي للتعليل. يقال مثلا داوي فلان لعل الله أن يشفيه، يعني هذا يصح أن يراد به التعليل ويصح أن يراد به الترجي. يقول الشخص مثلا للطبيب داوي فلانا لعل الله أن يشفيه، والشفى من لعل هنا كأنه يرجو، يقول أرجو الله أن يشفيه ترجي. ف تفسيرها على الترجي هذا فيه إشكال، لأن المترجي يفهم منه أنه لا يعلم ما سيكون يرجو، لكن لو قيله هل سيشفى قال ما أدري، لو علم أنه لن يشفى لما كان هناك وجه للترجي، فالميؤوس منه لا يرجع. وهذا فرق بين الترجي أو الرجاء والتمني. التمني يقولون هو طلب ما يتعذر أو يستحيل وقوعه أو يبعد على الأقل ما يستحيل أو يبعد وقوعه، هذا يسمى تمني. وأما ما يعني ما يكون وقوعه قريبا محتملا فإنه يقال هذا يعبر عنه بأرجو، أرجو كذا، أرجو لك الشفاء. أما أن يقول أتمنى لك الشفاء هذا خطأ، لأن التمني يكون في ما لا في المستحيل أو ما يعسر. المستحيل كقول الشاعر لا ليت الشباب يعود يوما، هذا مستحيل، هذا تمني ما يقال ترجي. وما يعسر وقوع كما يقول الفقير ألا ليت عندي قنطار، ليت عندي قنطار، هذا أيضا تمني أنه يبعد ويعسر وجود قنطار من ذهب عند هذا الفقير. طيب كما في قوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، فيقال كيف هذا كلام الله جل وعلا يخاطب به موسى وهارون، فقولا له أي فرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فيقال كيف هنا كيف تأتي لعل التي للترجي، والله تعالى يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، يتذكر فيعمل الخير أو يخشى فيترك الشر. فالجواب من أحد وجهين بالنسبة للآية هذه لعله يتذكر أو يخشى، فيقال إما أن يقال أنها ليست للترجي وإنما هي للتعليل، وأن هذا علة، هذا الإنذار علة لخشيته أو تذكره، فهو علة سواء تذكر أم لم يتذكر. فلا شك أن التذكير علة للتذكر والتعليم علة للتعلم سواء حصل المطلوب أم لم يحصل، فهو علة على كل حال، فالتعليل لا إشكال فيه. والترجي منهم قالوا أنها تكون للترجي لكن توجه أنه ترجي بالنسبة لموسى وهارون لأنهم لا يعلمان الغيب، فهو ترجي بالنسبة لهم. قول له قولا لينا لعله بالنسبة لكما، لعله ترجي لكما، فموسى وهارون يرجون يرجواني أن يسلم فرعون لأنه لا يعلمون الغيب. فهو يعني إذا أمكن توجيهه بهذا، وإذا لم يمكن، إذا كان من كلام الله ولا يمكن توجيهه، فتجعل لعل للتعليل ولا إشكال، لأن هذا علة لهذا على كل حال سواء حصل المقصود أم لم يحصل. ثم قال جل وعلا وإنه أي القرآن في أم الكتاب، وإنه في أم الكتاب أي القرآن، اختلف العلماء في هذه المسألة. وإنه في أم الكتاب، منهم من قال إنه أي ذكره في اللوح المحفوظ، يعني ذكر القرآن وليس القرآن كله، وإنما مجرد الذكر، ذكره في اللوح المحفوظ. والقول الثاني أن لا على ظاهرها، وأنه في اللوح المحفوظ بجميع آياته، مكتوب في اللوح المحفوظ بآياته كلها، وهذا هو الأقرب وهو الظاهر، ظاهر السياق. إنه أي القرآن، وقوله ذكره هذا تأويل وصرف اللفظ عن ظاهره. إذا قيل القرآن فالمراد به القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته، هذا هو الظاهر. ولا مانع أن يكون القرآن في اللوح المحفوظ، ما هو المانع، ما هو الإشكال الذي يترتب على هذا. الله عز وجل أمر القلم بأن يكتب ما هو كائن، ومما سيكون تكلم الله جل وعلا بالقرآن عند بعثة النبي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مانع. لكن لا يقال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، هذا المحظور، لا يقال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، يعني نقله نقلا من اللوح المحفوظ أو قرأه وحفظه من اللوح المحفوظ ثم نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المحظور. وإنما الذي عليها السنة والجماعة أن جبريل يسمعه من الله جل وعلا مباشرة، يسمعه من الله مباشرة، ولذلك جاءت الآيات الكثيرة أنه تنزيل من حكيم حميد، يعني ينسب الله جل وعلا ابتداء الإنزال لنفسه، تنزيل من حكيم حميد، وقال نزل من السماء ماء، فيذكر مبتدأ الإنزال أنه من السماء، معناه أن المطر ينزل من السحاب مباشرة. وكذلك القرآن نسب الله تعالى نزوله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى فيما يتعلق بالقرآن كلام الله، مجلد كامل حول الكلام تكلم عن القرآن وطال في هذه المسألة وغيرها من المسائل. فهذا هو يعني خلاصة القول في هذه المسألة، أن ظاهر القرآن يدل على أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ كاملا، هذا هو الظاهر. وجبريل عليه السلام ينزل به من الله مباشرة، يسمعه من الله. ومما يدل على أنه يسمعه من الله مباشرة وأن الله تعالى يتكلم به حال نزوله آية المجادلة أو المجادلة، في وش الشاهد منها؟ والله يسمع، يعني هذه الآية تكلم الله بها حال إيش؟ حال الجدال بين خولة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى أن قال والله يسمع، جاء بفعل المضارع غير سمع، والله يسمع تحاوركما. هذا دليل أن الله تعالى تكلم بهذه الآية أثناء المحاورة، هذا من أدلة على أنه تكلم به جل وعلا ويسمعه جبريل مباشرة ثم ينزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه في أم الكتاب لدينا، أي عندنا، لعلي، أي عالي رفيع حكيم، أي فيه الحكمة. ولا شك أن القرآن أعلى الكتب التي أنزلها الله جل وعلا، هذا يدل على فضل القرآن وأنه أفضل الكتب التي أنزلها الله جل وعلا، وبعد القرآن التوراة، فالتوراة هي أعظم كتاب أنزله الله بعد القرآن، ولذلك يكثر ذكر التوراة والقرآن، يكثر الثناء على التوراة في كتاب الله جل وعلا، ويكثر ذكر إنزال أو إيتاء موسى التوراة، وأحيانا يقرن الله جل وعلا بين ذكر التوراة والقرآن، كما في قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر أنزلناه مبارك فاتبعوه وهذا ذكر مبارك أنزلناه فهل أنتم له منكرون. فقرن الله تعالى بين التوراة وبين القرآن، هذا كثير، كما في أول آل عمران الأميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، المراد بالفرقان جميع الكتب لكنه نص على التوراة. ولا شك أن التوراة هي أعظم كتاب أنزله الله جل وعلا بعد القرآن، لكن بين جل وعلا أن القرآن هو أفضل كتب وأنه أعظم وأنه مهيمن، أي حاكم ومسيطر على جميع الكتب، فإنه أحق ما فيها من الحق، وأبطل ما حرفه أهل الكتاب ونسبوه إلى الله جل وعلا، ونسخ ما نسخ من الأحكام التي فيها، وضع الأصار والأغلال، فهو لا شك أعظم كتب الله جل وعلا. وإنه في أم الكتاب لدينا، أي عندنا، هذا تعظيم القرآن، ثم قال علي أي عالي مرتفع على غيره من الكتب، حكيم أي فيه الحكم، حكيم أي محكم في لفظه ومحكم في معانيه. ثم قال جل وعلا فنضرب عنكم الذكر صفحا، أي هل نترككم بلا أمر ولا نهي بسبب كونكم مسرفين، أي متجاوزين الحد في الإجرام والفسق، الجواب لا، لا يمكن أن يترك الله تعالى عباده بلا أمر ولا نهي، ولو كانوا فسقة، ولو كانوا مسرفين في الكفر والفسوق، فإنه جل وعلا لابد أن ينزل عليهم ذكرا ليكون بشيرا ونذيرا، فالمهتدي يكون بشيرا له والمعرض يكون نذيرا له وحجة عليه. ثم قال جل وعلا: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وهذا يكفي في القرآن، لأن العرب استنكروا واستبعدوا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا من عند الله، وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، ويعني أعظم جدا أن يكون هذا الرجل الذي عاش بينهم 40 سنة وهو بشر عادي، ولد كما يولد البشر، وتربى كما يتربى البشر، ويمرض كما يمرضون، ويصح كما يصحون، وعاش فيهم 40 سنة، فجأة يأتي يقول أنا نبي مرسل من عند الله. فأعظم هذا، لأنه تعرفون الشخص الذي يعرف الشخص الذي يعرفه ويعايشه تقل هيبته عنده، هذا شيء معروف، يقولون في المثل العام: من عرفك صغير إيش حجرك كبير، على اللفظ العامي. فقريش يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم، عايشوه، يعرفون بشريته، يعرفون أنه يمرض كذا وأنه يصح وأنه يحصل له كذا يحصل له كذا، بشر عادي 40 سنة هم يعرفونه، وإن كان فاضلا عندهم وكان صادقا وأمينا، لكن كونهم يحترمونه ويحبونه ويقدرون، يرون أنه من خيرة البشر، هذا واضح سهل. لكن كونه يأتي فجأة يقول أنا نبي أرسلني الله، فهذا أعظموه، وهو عظيم في الحقيقة، ولكن الله جل وعلا حكيم عليم. لما كان هذا الشيء عظيما ونادرا، لأنه كم نبي جاء إلى العرب، يعني ما جاءهم إلا محمد عليه الصلاة والسلام من سنين طويلة، تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فجاءت الآيات على عظم الدعوة، تناسب عظم الدعوة، فالدعوة عظيمة أو الدعوة عظيمة، فأعطاه الله تعالى من الآيات ما هو شيء عظيم لا يبقي لمرتاب عذرا إذا كان يريد الحق. فالله تعالى أعطاه من الآيات ما يدمغ كل مبطل ويزيل الشبهة عن كل صادق يريد الحق. وأعظم الآيات هذا القرآن، إن كل من سمعه أذعن له وعلم يقينا أنه لا يمكن أن يأتي به بشر. وكما أرسلنا من نبي في الأول، يعني لا تستبعدوا ولا تستغربوا مجيء نبي من البشر، ليس بدعا من الرسل، أرسل الله تعالى أنبياء كثر، ولا سيما في بني إسرائيل، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنها ستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فوا ببيعة الأول في الأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعهم. فبنو إسرائيل الأنبياء كانوا عندهم شيء عادي معتاد، كلما مات نبي خلفه نبي دائما وأبدا، كل نبي يخلف نبي بمثابة العلماء والمصلحين والمجددين في هذه الأمة. لكن محمد صلى الله عليه وسلم كان جعله الله تعالى خاتم الأنبياء، فلذلك أعطاه من النور وأعطاه من الوحي وأعطاه من الأدلة والبيان ما لم يعطه نبيا قبله، لأنه خاتم الأنبياء. فبنو إسرائيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانوا محتاجين للأنبياء، ففيهم أنبياء يتسلسلون، وفيهم أيضا ملهمون، وجزم النبي عليه الصلاة والسلام أن فيهم ملهمون، ومن يلهم العلم والحق إلهاما وليس بنبي، يقع في قلبه ويقول به فيوافق الحق الصواب وليس بنبي. كان موجود في بني إسرائيل لحاجة لذلك. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. جزم في الأول وتردد في الثاني: كان يكون في الأمم قبلكم محدث، هذا جزم، ثم تردد في وجود في هذه الأمة: فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التعليق على هذا، قال: لأن الله تعالى أغنى هذه الأمة بما أنزل عليهم من الوحي عن حاجتهم للمحدثين والملهمين، ليسوا بحاجة إليهم. مثلا أنزل عليهم نورا لا يكاد سنة برق يذهب الأبصار، لم يبق الله تعالى شكا أو ريبا لأحد. فلو قرأت القرآن وجمعت الأدلة على توحيد الله وعلى إبطال الشرك لجمعت ألوف الأدلة من القرآن، لا تكاد تقرأ سطرا أو سطرين أو ثلاثة لو فيه دليل على التوحيد ذكر عظمة الله. لا شك أن القرآن كافي شافي، لا تحتاج الأمة معه إلى شيء من الإلحام، لكن قد تحصل شيء من الكرامات من باب التشجيع من باب التثبيت وليست من باب إيضاح الحق، فالحق واضح، لكن تأتي الكرامات هذه وإن كانت قليلة أيضا في هذه الأمة لكنها موجودة، تأتي هذه الكرامات من أجل التثبيت ومن أجل التشجيع ورفع المعنويات، لا سيما إذا كثرت الفتن وقوي أهل الباطل، فأهل الحق يحتاجون إلى شيء من التثبيت. وكما أرسلنا من نبي في الأولين، يعني إرسال النبي شيء معروف ولا يعني يسوغ ذلك الاستغراب والعجب وعدم الإيمان، وما يأتيه من نبي إلا كانوا به يستهزئون، هذه السنة التي مضى عليها الأولون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. فهذا مما يحفز همة المؤمن أن يبادر إلى تصديق الرسل وإلى طاعة الله جل وعلا، لأن الله تعالى ذم الأمم كثيرا من الأمم السابقة، ذمهم بالتكذيب، أنه ما يأتي النبي إلا سارع إلى التكذيب، فهذا فيه حفز، في حفز وشح لهمم السامعين بالمسارعة إلى والمبادرة إلى التصديق والإيمان والطاعة ليخالف ما فعله أولئك. وهذا لا شك أنه فيه ما فيه من التشجيع، فإذا قال مثلا لو والله المثل على لو أن ملكا عنده من الجوائز وعنده من الحوافز وعنده من الكرامات شيء عظيم، وقال ها من فعل كذا سأعطيه مليون ريال، لكن ترى كلفت ناس كثير وما فعلوا تقاعسوا، هذه كلها وقع شديد على السامع، فيستنفر قواه ويفعل كل ما في وسعه في المسارع إلى تنفيذ هذا الأمر، أن يشحذ همته، قل انتبه ترى أمرت ناس أو كلفت ناسا كثر بهذا فلم يفوا به ولم يفعلوا، فاتتهم الجوائز وهذه الصلات والعطايا، فشك أنه هذا يحفزه حفزا. ولذلك يعني لو تدبرت القرآن لوجدت أن الله جل وعلا أثنى على بني إسرائيل ثناء عظيما، قال تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يعني فضلهم الله على العالمين في زمانهم وما قبله مع كثرة عصيانهم وتمردهم ونقضهم للعهود وقتلهم الأنبياء. فإذا نظرت في المسير تجد فيهم شيئا عظيما من الخلل والمعاصي والمخالفات ونقض العهود وتكذيب الرسل والطعن فيهم وقتلهم فريقا كذبتم، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم فريقا تقتلون. الله جل وعلا قص علينا قصصا عظيمة كثيرة عن بني إسرائيل وعن معاصيهم وعن تلويهم وتلونهم وعصيانهم وحيلهم، كما فعلوا أصحاب السبت أصحاب القرية إلى غير ذلك من المعاصي والتلون والتشكل والمكر ونقض العهود. ومع ذلك كله فالأمة بمجموعها بما فيها من هذا الخلل العظيم اختاره الله تعالى وجعله خير أمة في زمانها لقلة الأمم المستجيبة المؤمنة المطيعة. قوم نوح أهلكهم الله ما آمن معه إلا قليل، قوم عاد أهلكهم الله ما نجا إلا قليل، ثمود كذلك، أصحاب مدين كذلك، قوم لوط ما آمن به إلا ابنتاه حتى امرأته كفرت فنجاه الله وابنتيه وأهلك الباقين، وهكذا. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فهذا يدل على قلة الأمم المستجيبة. لكن من إسرائيل آمنوا بالجملة وشرع الجهاد في وقتهم وفيهم الصالحون، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، لكنهم قلة، ومع قلة الصالحين فيهم ومع ذلك جعلهم الله خير الأمم وتاب عليهم الأنبياء. فلما جاءت هذه الأمة بما فيها من الخير والصلاح ولا سيما القرون الثلاثة المفضلة وجاهدوا في الله حق جهاده ونصروا الدين وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها صاروا خير الأمم بلا منافس وبلا منازع مهما حصل فيهم من النقص والخلل كاقتتال الصحابة رضي الله عنهم علي ومعاوية وعلي مع طلحة وعائشة، مهما حصل من هذه الخلافات وهذا الاقتتال إلا أنهم خير أمة بلا منافس، وهم أكثر الأمم دخول الجنة، يدخل ثلث هذه الأمة، نسبة هذه الأمة من أهل الجنة الثلثان، وهم أول من يدخل الجنة ويتقوم الساعة في يوم الجمعة، ولهم من الفضائل ما هو معلوم. هذا يدل على أن الله تعالى شاكر عليه وأنه جل وعلا حب المطيعين ولا سيما مع قلتهم، فهذا فيه حفز للمؤمن أن يسارع في طاعة الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، يعني أن الله تعالى لا يعجزه شيء، إذا تعزز قوم بقوتهم وكثرتهم فالله تعالى يبين لهم أنه أهلك من هم أقوى منهم وأكثر عددا وأكثر عددا. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم، إنا فيه يعني ما لم نمكنكم، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم أي حل بهم ما كانوا به يستهزئون. فالكثرة والقوة لا تنفع، والله سبحانه وتعالى يقول أكفاركم خير من أولئك، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة من الزبر، ليسوا خيرا وليس لهم براءة، فهذا قياس أولى، إذا أهلك الأكثر والأقوى فالأقل والأضعف من باب أولى، فهذا في تحذير من الاغترار بالقوة والكثرة. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأول أي مضت صفتهم، وتقدم لنا أن المثل يطلق في القرآن ورد بإرادين، المثل المشهور ضرب تقريب شيء بشيء يعني نسبة شيء لشيء، شيء معنوي يمثل بشيء حسي من أجل تقريب المعنى، كما في قوله تعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، هذا الأصل في المثل، ويأتي المثل ويراد به الصفة كما في هذه الآية كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخر الآية، مثل الجنة أي صفة الجنة، صفة الجنة هنا ليس فيه مثل تقريب شيء معنوي بشيء حسي وإنما فيه وصف مجرد. ومضى مثل الأولين أي مضى ذكر صفتهم، الله تعالى قص قصة عاد وثمود وقوم لوط وقوم نوح وغيرهم من المكذبين. ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا تقرير يقرر الله تعالى هؤلاء المشركين بتوحيد الربوبية ليكون حجة لهم على الإقرار بتوحيد الألوهية، لأن هذا هو هذا مقتضى العقل والفطرة، أن الذي خلق وانفرد بالخلق هو الذي يستحق العبادة، لأنه هو المالك، كيف يعبد غيره؟ الخالق المالك المدبر، كما أنه انفرد بالخلق والملك والتدبير فيجب أن يفرد بالعبادة، فمن عبد غير الخالق والمالك والمدبر فلا حجة له، لأنه إذا اعترف بأن هذه الآلهة لا تخلق ولا تملك ولا تتصرف فلا تبقى حجة لعابدها، فهو تنقطع حجته. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ومن أقر به صار حجة عليه. ولذلك لما قررهم جل وعلا بتوحيد الربوبية فأقروا به، أنه لا يمكن لأحد أن ينكره أبدا إلا مكابر، فلما قررهم به فأقروا خصموا، فتبين بذلك أنه لا حجة لهم. لذلك يقول جل وعلا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، أي على الشرك، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا يمكن لمشرك أن يقيم حجة على شركه أبدا، لأنه مخصوم، مخصوم في الدنيا بإقرار بتوحيد الربوبية ولا محيص له، مستحيل أن يقيم حجة على شركه. والله سبحانه وتعالى قال ضرب لنا مثلا من أنفسنا، قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فالذي لا يتدبر ليس بعاقل، يعني هذا هو الواقع. هل يرضى الإنسان أن مملوكه يكون شريكا له في ماله وفي زوجته، يتصرف كما يتصرف السيد ويخاف منه كما يخاف الأحرار؟ الجواب لا، لا يمكن أحد يرضى بهذا. فكيف تجعلون، إذا كنت لا ترضون بهذا أنتم لأنفسكم، فكيف تجعلون تنسبونه لله؟ كيف تجعلون الله من مماليكه إلها يعبد مع الله جل وعلا، يستحق العبادة والتعظيم والذبح والنذر والخوف والرجاء؟ هذا لا يمكن. فإذا كان لا يرضاه نفسه وهو مملوك وهو مخلوق عبد ضعيف، كيف ينسبه للخالق العظيم جل وعلا؟ هنا ذكر المؤلف رحمه الله قال ليقولن، أصلها إيش؟ أصلها ها وين أهل اللغة؟ ليقولن، ليقولن، وش اللي حذف؟ هنا قالوا حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، ليقولن، هنا نونان متواليتان فهذا فيه ثقل في النطق، ليقولن هذا ثقيلة، واللغة العربية فيها تسهيل واختصار، فحذفت إحدى النونين تخفيفا ونون الرفع، بقيت نون التوكيد الثقيلة، صارت إيش؟ ليقولن. هنا الآن ما يمكن النطق، لماذا؟ لالتقاء الساكنين الواو مع وين الساكن الثاني، لأن نون التوكيد هذه ثقيلة، يقولن يعني مفتوحة، يقولن أين الساكن موسى؟ لأن الحرف مشدد وحرفان أولهما ساكن، إذا النون الأولى ساكن التقت مع الواو، أيهما الذي يحذف؟ حرف العلة، يحذف حرف العلة، إن ساكنان التقيا يحذف ما يكسر ما سبق، فإن كان لينا فالحذف استحق، وحذفت الواو فصارت هكذا لا يقولن. والضمة دليل على الواو المحذوفة، الضمة دليل على الواو المحذوفة. لا يقولن خلقهن العزيز العليم، جمعوا في هذا بين وصفين العزة وهي القوة والعلم. مناسبة العزة والعلم للسؤال عن الخلق ظاهرة ولا لا؟ وش المناسبة؟ لأن الخلق لا يكون إلا بعلم وقوة، فبالعلم فقط لا يوجد. قد يكون إنسان عالما بهذا الشيء بصنع شيء معين، لكنه ليس عنده القوة فلا يستطيع أن يوجد أو يصنع، أو قد يكون عنده القوة لكنه لا يعلم كيف يصنع فلا يمكن أن يصنع، فلا يمكن أن يتم المصنوع إلا بالأمرين بالعلم والقوة، فلذلك جمعوا بينهما. لا يقولون خلقهن العزيز العليم، اعتراف منهم توحيد الربوبية فيلزمهم توحيد الألوهية. ثم قال جل وعلا، هنا يقول المؤلف كلمة قد تكون من مفهومة، انتهى كلامهم أو
آخر جوابهم.
مش معنى الكلمة آخر جوابهم، يعني معناها أن الكلام الذي بعده ليس من كلام المشركين وإنما من كلام الله جل وعلا ابتداء، أن انتهى قولهم على ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، تكرار الخلق للتأكيد لعظم الأمر، وإلا يكفي لو قلنا يقولن العزيز العليم يكون الجواب كاملا، لكن عاد الخلق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن، عاد الخلق مرة ثانية للتأكيد، لأن الأمر عظيم لأنه يعني يترتب عليه قيام الحجة. انتهى كلامه الآن، هذا كلام الله جل وعلا الذي جعل لكم الأرض مهدا. وهذا له نظائر، أنه يبدأ ينقل الله كلام أحد المخلوقين ثم يتمه. أحد يذكر نظير لهذا في سورة طه؟ من يذكر نظير هذا؟ سلطان صح الآية؟ إنه من يأت ربه مجرما فإنه اللي قبله قال أن آمن بربي هارون والله إنه من يأت ربه مجرما. صحيح، ذكر التفسير أن هذا ليس من كلام السحرة. كذلك في قبلها في قوله تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، هذا من كلام من؟ موسى، قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، مش بعدها وأنزلنا وجعل لكم سبلا وأنزلنا من السماء ماء، في نفس الآية يعني ما في فاصل، في نفس الآية. ومعلوم قاطع أن هذا ليس من كلام موسى لأنه جاء بضمير الجمع ونسب الله لنفسه، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. هذا واضح تماما أنه ليس من كلام موسى. فإذا تغير الضمائر وتغير الكلام هذا يوجد في القرآن، لكنه يعرف عند التأمل، يعرف عند التأمل أنه هذا الكلام تغير الآن، وهذا من فصاحة القرآن وبلاغته لئلا يمله السامع. طب قال موسى كذا ثم قال الله كذا ثم قال، شوف يعني بقص قصة الآن تجده يمللك بالسياق، يقول فذهب محمد إلى صالح، فلما وصل صالح قال له صالح اذهب بنا إلى فلان، فذهبوا إلى فلان، فلما وصلوا إلى فلان قال له كذا، فتجده فلما قال فلما جاء، هذه كلها محذوفة في قصص القرآن. مثلا انظر إلى قصة سليمان عليه السلام، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. بعدها فلما رآه مستقرا عنده، ما قال فدعا أو فأتى به، فلما رآه مستقرا عنده، في حذف وربط الكلام بعضه ببعض ليكون أسرع في حصول وصول إلى النتيجة ولا يحصل به ملل للسامع، لأنك أول مرة تقرأ القصة تتحمل هذه الزيادات لأنك متشوف لمعرفة النتيجة، لكن لو تقرأ القصة ثانية وثالثة لمللت مللا شديدا. وتجد هذا السر في كون الناس مثلا الشخص إذا قرأ قصة مرة واحدة لا يطيق أن يقرأها ثانية فضلا عن ثالثة وعاشرة وعشرين، لكن اقرأ قصة يوسف مرة ومرتين وعشر ومئة لا تزداد إلا تلذذا بقراءتها. وهذا تنزيل من حكيم حميد، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الذي جعل لكم الأرض مهدا أي ممهدة مسهلة يسهل العيش عليها والذهاب والمجيء رحمة من الله بعباده، وجعل لكم فيها سبلا أي طرقا بين الجبال، لأن الجبال لو كانت متصلة لتعطلت مصالح العباد وانقطعت السبل، ولكن تجد الجبال الشامخة ولا بد أن يوجد طرق بين تلك الجبال عبر الأودية، مهما كثرت الجبال ومهما علت ومهما تسلسلت إلا أنه لا بد من وجود طرق بين هذه الجبال، يعرفها أهل الخبرة بالأسفار والذهاب والإياب، لا بد من وجود مسالك بين هذه الجبال، وليست جبالا مصمتة تماما بحيث إنها تعزل وتحول بين أهل بلد وبلد أو بين قطر وقطر، أوجد الله تعالى فيها مسالك يعرفها السالكون، وامتن الله تعالى على عباده بذلك، لأنه لو اتصلت هذه الجبال حصل بذلك حرج عظيم، صار الناس ليس لهم طرق إلا مع قيمة من الجبال، وهذا لا يستطيع كل أحد، تتعطل المصالح وتنقطع السبل، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، جمع بين المصالح أوجد هذه الجبال التي تثبت الأرض، لأن الأرض مثل الكرة التي في الماء، يعني الأرض الآن فيها ماء في جوفها وهي المياه الجوفية، وهي كثيرة بحار في داخل الأرض وفيه مياه فوقها، فهي يشبهون كالكرة التي تسبح في الماء من فوق ومن تحت، والكرة إذا وضعت في الماء ما الذي يحصل لها؟ تتحرك، الماء ثقل الماء الذي فيها يحركها، ضع كرة في الماء وانظر ماذا تفعل، تجد أنها خفيفة، أي هب هواء هبت هواء تحرك ولا تثبت، والله تعالى شدها وأرساها بالجبال وجعلها أوتادا لئلا تتحرك ولا تضطرب، فجعلها راسية ثابتة من أجل أن تحصل الحياة وينتفع الناس بها، وجعل الله تعالى في هذا السر العظيم وهو ما يسمى بالجاذبية الأرضية، يعني تجد أن هذا الكرة كوكب يسبح في الهواء، فما الذي يمنع ما على ظهره من السقوط؟ أنت لو علقت الآن كرة كبيرة في الهواء وضعت على شيء يسقط، أو لو ما في جاذبية لا بقي كل شيء في مكانه، لأن هذه الكواكب تسبح في الهواء ولا تسقط، الله جل وعلا جعلها تسبح في هذا الكون الفسيح في الفضاء ولا تسقط، هذا الكوكب والكرة الأرضية جعل الله تعالى فيها الجاذبية تجذبها من جميع الأطراف، وإلا لما تمت الحياة عليها، لذلك إذا خرج الناس عن حدود الجاذبية تعطلت الحياة، تجد كل شيء يسبح في مكانه، يعني لو وضعت أي شيء بقي في مكانه ما ينزل إلى الأرض، فلا يمكن تقوم الحياة إلا بهذا. ولما درس الناس وتأملوا واكتشفوا هذا السر وجدوا أنه من الأسرار العظيمة التي لا تقوم الحياة إلا به، والله جل وعلا حكيم عليم. يهيئ لعباده ما يعلمون وما لا يعلمون من أجل أن تقوم الحياة ويحصل الابتلاء. فالإنسان يحمد الله على النعم ويوقن أن منها ما يعلمه ومنها ما لا يعلمه، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. والذي نزل من السماء ماء بقدر، أي بقدر محدد لئلا يحصل الغرق والهدم، وكذلك يحصل ابتلاء بقدر قد يكون أقل من الحاجة، ليس بشرط يعني يقول قدر الحاجة، هذا ليس على إطلاق. بعض المفسرين يطلق يقول أنزل بقدر أي بقدر الحاجة، كذا قال المؤلف، قدر الحاجة ليس على إطلاق، قد يكون أقل من الحاجة ابتلاء امتحانا، وقد يكون في بعض الأحيان أكثر من الحاجة ابتلاء امتحان، يحصل شيء من الغرق والهدم في بعض الأحيان ابتلاء امتحانا، وتحصل سنوات جد وقحط شديد يموت من يموت من البهائم ومن البشر أيضا ابتلاء امتحانا، كما قال تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. صرفناه بينهم أي نوعنا، مرة قحط ومرة جذب وبلد جذب وبلد قحط، هذا معنى التصريف، صرف الله تعالى الماء بينهم ليذكروا، يعني من جاء من كثر عنده المطر فهذا حكمته التذكر، يشكرون الله تعالى ويستعينون به على طاعة الله، ومن قل المطر عندهم يتذكرون بالرجوع إلى الله جل وعلا والتوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، لأنهم يعلمون أن المعاصي سبب القحط. فبقدر أي بقدر وبحد محدود شاءه جل وعلا ابتلاء وامتحان. لا أعلم يعني آية محتملة، فإن شرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، أي استدل جل وعلا بإنبات النبات بإخراج الموتى، لأن الذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الموتى بعد موتهم، وهذا من الأدلة على البعث. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
الله